بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا سابقا أن من استولى على شجرتين يعلم أن إحداهما ملك للغير، فإن الحكم الوضعي وهو ضمان ما يتلف منهما متفرع على إحراز أن ما تلف هو ملك الغير، وهذا لا يحرز بمجرد العلم الإجمالي أن إحداهما ملك الغير، ولكن أجيب عن ذلك كما في كلمات المحقق الإصفهاني والسيد الإمام والسيد الشهيد قدست أسرارهم، بأن هناك وجوها ثلاثة قد يتوسل بها لإثبات الحكم الوضعي في المقام. الوجه الأول أن يدعى أن مفاد على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو أن معقد الارتكاز العقلائي في المقام على أن من استولى على عينين كانت في عهدته، فهذا هو المقصود بقوله على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أي أن الأخذ موجب لكون العين في عهدة الآخذ، وبالتالي فمقتضى كون العين في عهدة الآخذ وجوب ردها. غاية ما في الباب إن كانت موجودة كان ردها برد شخصها، وإن كانت تالفة كان ردها برد بدلها مثلان أو قيمتان. إذن فبمجرد الاستيلاء على العين يتنجز كون العين في عهدته، والمفروض أنه استولى على العينين معا وإحداهما ملك الغير، ومعنى كون العين في عهدته وجوب ردها شخصا في فرض وجودها، بدلا في فرض تلفها، فقد تنجز بمجرد الاستيلاء وجوب الرد بما يشمل رد الشخص أو رد البدل. إنما الكلام في أن المرتكز العقلائي هل يستحسن ثبوت العين في العهدة حتى مع فرض تلفها، أو إنما يرى ثبوت العين في العهدة في فرض وجودها، فتعميم هذا المعنى وهو ثبوت العين في العهدة بالاستيلاء والأخذ حتى لفرض التلاف قد لا يحرز أنه عقلائيون. لذلك ذهب وأصر المحقق الإصفهاني على الوجه الثاني، وهو أن يقال إن الاستيلاء على العين إما بنحو أنه مفاد على اليد أو أنه ارتكاز عقلائي مع غمض النظر عن حديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي. إن الاستيلاء على العين موجب لثبوت العين في العهدة بما هي مال، لا بما هي هي، موجب لثبوت العين في العهدة بما هي مال، فإن مناط الضمان هو المالية، فالثابت في العهدة بعد أخذ العين والاستيلاء عليها ثبوتها في العهدة بما هي مال. وبالتالي حيث إن المالية متمظهرة بإحدى خصائص ثلاث، إما بالخصوصية الشخصية أو بالخصوصية الصنفية أو بالخصوصية القيمية، وبين هذه الخصوصيات الثلاث طولية لا عرضية. بمعنى إن كانت العين موجودة فالمالية تتمظهر بالخصوصية الشخصية، فإن فقدت العين حقيقة أو حكما، كما لو غرقت أو سلمت لظالم لا يمكن استرجاعها، إما تلف حقيقي أو حكمي، تمظهرت ماليتها بالخصوصية الصنفية بمعنى المثل الذي يقوم مقامها. فإن لم يوجد لها مثل إما حقيقة أو حكما، كما لو كان لها مثل لكن لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن تحصيله، فهي ليس لها مثل إما حقيقة أو حكما، تمظهرت ماليتها في القيمة السوقية. إذن فبالنتيجة الاستيلاء على العين موجب لثبوت العين في العهدة، إما موجب لثبوت العين في العهدة بما هي مال، إما متمظهرا في خصوصيتها الشخصية أو في خصوصيتها الصنفية أو في خصوصيتها القيمية. وبالتالي فمن حين الاستيلاء على العين تنجز على المستولي ثبوت العين في عهدته بما هي مال، فلذلك ضمانها في فرض تلفها عينا ومثلا بحيث لم يبق إلا قيمتها، ضمانها قد تنجز من أول الأمر، يعني من حين الاستيلاء. فإن شكك في ارتكازية ذلك أيضا، وقيل بأن هذا تحليل وتعمل عقلي وليس عرفيا، وصل الكلام إلى الوجه الثالث، وهو ما أرشد إليه السيد الشهيد قدس سره في بعض أبحاثه الفقهية، وهو أن الاستيلاء على العين لا إشكال أنه موجب لحكم تكليفي يعبر عنه بالعهدة، وهو أن العين يجب ردها، فإن لم يمكن ردها وجب حفظها. ولكن يسأل هل لموضوعية في الاستيلاء أم لملاك، بمعنى أن وجوب الرد والحفظ إذا كانت العين موجودة هل لموضوعية في الاستيلاء أم لملاك يقتضي ذلك؟ لا محالة لملاك يقتضي ذلك، والملاك هو حرمة مال الغير، فإن حرمة مال الغير التي تقتضي أن لا يذهب هدران، هذه الحرمة اقتضت شنو؟ وجوب رده إن أمكن، فإن لم يمكن فيجب حفظه. إذن بالنتيجة ما الذي تنجز؟ لم يتنجز وجوب الرد أو وجوب الحفظ، الذي تنجز هو الملاك الذي اقتضاهما. الاستيلاء على العين اقتضى تنجز الملاك. ما هو الملاك؟ حرمة مال الغير، وهذا الملاك هو الذي أنتج وجوب الرد إن أمكن ووجوب الحفظ إن لم يمكن. فإذا افترضنا أن العين ليست موجودة، فنفس ذاك الملاك الذي هو حرمة مال الغير يقتضي الآن اشتغال الذمة بالمثل إن كان لها مثل، أو بالقيمة إن لم يكن لها مثل. إذن فبالنتيجة ما دام المتنجز من أول الأمر هو الملاك، فهذا الملاك الذي تنجز من يوم الاستيلاء، هذا الملاك الذي تنجز كما اقتضى عهدة في فرض وجود العين، اقتضى ذمة في فرض شنو؟ عدمها. فاشتغال الذمة بقيمتها متنجز من أول الأمر، مع أنها لم تتلف بعد، لكن الذمة اشتغلت بقيمتها من أول الأمر. لما؟ بتنجز الملاك الذي اقتضى ثبوت العهدة والذمة. فبالنتيجة من استولى على عينين كشجرتين فتلفت إحداهما فقد تنجز عليه ضمان التالف منذ يوم الاستيلاء، وبالتالي فالعلم الإجمالي بأن إحدى الشجرتين ملك الغير هو علم إجمالي بضمان ما يتلف بضمان التالف أو ضمان الأخرى، أو بضمان التالف أو حرمة التصرف في الأخرى، فهو علم إجمالي منجز. هذا بالنسبة إلى حكم نفس الشجرتين. وأما المقام الثاني فهو حكم المنافع المتصلة، كما إذا استولى على دارين فالكلام في منافعهما المتصلة كالسكن مثلا، فهل يضمن المستولي السكن وإن كان سكنا لسنة أخرى، يعني السكن الذي ليس بالفعل بل هو مقدر، أي بمجرد أن يستولي على العين يضمن منافعها المتصلة المستقبلية وإن لم تكن فعلية؟ هذا هو محل الكلام، إذ لا إشكال في ضمان منافعها المتصلة الفعلية، إنما الكلام في ضمان المنافع المستقبلية. فهنا في مثل هذا المورد كما فصلنا، حيث إن محقق قدس سره في فوائد الأصول لم يفصل الصور ولم يفرزها بين أن يكون هناك استيلاء أو لا يكون، بين أن يكون هناك سبق لملك الغير أو لا يكون، كما فرزنا الصور. لذلك نقول من كانت لديه عينان كشجرتين أو دارين، فتارة يكونان مسبوقين بالملك بملك الغير، فهذا واضح حينئذ، فإن مقتضى استصحاب ملك الغير في كل منهما هو تنجز الحرمة التكليفية والوضعية من أول الأمر، هذا ليس محل الكلام. ولكن إذا لم تكن الحالة السابقة هي ملكية الغير لهما معان، وإنما الآن علم إجمالا ابتداء أن إحداهما ملك الغير، فتارة لا يكون مستوليا عليهما، ليست له يد على العينين، فيأتي ما ذكرناه سابقا من أنه لا إشكال في ثبوت حرمة التصرف، لا إشكال في ثبوت حرمة التصرف بمقتضى منجزية العلم الإجمالي. وأما الحكم الوضعي وهو ضمان التالف منهما، عفوا ضمان ما يتلف للتالف، لأنه الفرض أنه ليس مستوليا، وهو ضمان ما يتلف، ضمان ما يتلف من أي منهما فهو غير ثابت وغير محرز، كما ناقشنا فيه فيما سبق، لأنه لم يحرز أن ما أتلفه هو ملك الغير. وأما إذا استولى عليهما فصارت له يد على كليهما، والكلام الآن في المنافع المتصلة المستجدة يعني المستقبلية، لا المنافع المتصلة الفعلية. ففي مثل هذا الفارض نتكلم تارة عن الحكم التكليفي، تارة عن الحكم الوضعي. أما بالنسبة للحكم التكليفي فيأتي ما ذكره سيد المنتقى قدس سره تبعا لما ذكره المحقق النائني قدس سره في فوائد الأصول، من أن قول المولى اجتنب عن ملك الغير هل يشمل الاجتناب عن منافعه المستقبلية عرفان أم لا؟ بمعنى أنه لو اجتنب التصرف فيه بالفعل فلم يتصرف لا في العين ولا في منافعها الفعلية، ولكنه تصرف في المنافع المستقبلية فلا يعد مجتنبا عن العين. فنفس قول المولى له اجتنب العين يعني اقطع جميع الصلات والملابسات مع هذه العين ما دامت ملكا للغير، سواء كانت عينان منافع فعلية منافع مستقبلية، لا يصدق عليك أنك مجتنب عن العين حتى تقطع العلقة بجميع ذلك. وقد قلنا فيما سبق أن هذا الاستظهار العرفي الجميل لو تم في المنافع المتصلة فلا نسلم به في المنافع المنفصلة، كاللبن الذي فصل عن الشاة والصوف الذي فصل عن الشاة والثمرة التي فصلت عن الشجرة وأشباه ذلك. فإنه لا يقال لمن اجتنب التصرف في الشجرة ولكنه لم يجتنب التصرف في الثمرة حين حصولها أنه لم يجتنب عن الشجرة، بل كلاهما مال وعين مستقلة، ومقتضى انحلال الحكم انحلاله بانحلال أفراده وموضوعاته، هذا مغصوب وهذا مغصوب آخر. ولذلك لو تصرف فيهما معا لاستحق عقوبتين لا عقوبة واحدة. إذن هناك انحلال في الحرمة وانحلال في الاجتناب بانحلال الأفراد، هذا من ناحية الحكم التكليفي. وأما من ناحية الحكم الوضعي، كما إذا وضع يده على العينين وجاءنا حديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فهل يصح أن يقال بمجرد الاستيلاء على العينين ضمن منافع كل من العينين الفعلية والمستقبلية أم لا؟ ذكرنا فيما سبق أن المحقق النائيني قدس سره الشريف يقول بأن من استولى على دارين يعلم إجمالا أن إحداهما ملك الغير فهو ضامن للمنافع الفعلية والمستقبلية بمجرد الاستيلاء، حتى لو كانت هذه المنافع المستقبلية شنو منفصلة. فعلمه الإجمالي بأن إحدى الدارين ملك الغير علم إجمالي بالضمان. وقلنا فيما سبق هذا لا يتم إلا بدعوى ارتكاز عقلائي. لماذا؟ لأن الحكم لا يثبت موضوعه، فالعلم الإجمالي بالحكم لا يعني العلم الإجمالي بالموضوع. وبيان ذلك أن من استولى على دارين يعلم أن إحداهما ملك الغير فهو يعلم بالحكم، يعني يعلم بأنه ضامن من الآن، يعلم بأنه ضامن من الآن لتلف المنافع الفعلية والمستقبلية لما هو ملك الغير، لما هو ملك الغير. أما هل أن استيلاءه على العين، هذا هو المهم بحثه، يعني تحقيق الموضوع مو تنقيح الحكم، هل أن استيلاءه على الدارين استيلاء على المنافع المستقبلية أم لا؟ نحتاج إلى أن نحرز الموضوع. لا يكفي أن العلم الإجمالي علم بالحكم، بل لابد أن نثبت الاستيلاء، لأن المفروض أن الحكم متفرع على صدق الاستيلاء. فهل الاستيلاء على الدارين استيلاء على منافعهما الفعلية والمستقبلية كي يتفرع عليه العلم بضمان منافعهما الفعلية والمستقبلية فعلا؟ فالعلم بالضمان فرع العلم بصدق الاستيلاء، فنحتاج إلى تدخل المرتكز العقلائي. فلا يمكن تمام كلامية النائين إلا بإقحام المرتكز العقلائي لإثبات الموضوع، إذ لا يكفي ثبوت الحكم العلم الإجمالي ما لم يثبت الموضوع. فلا بد أن نقول بأن المرتكز العقلائي كما يقول أن الاجتناب عن العين اللي قلناه في الحكم التكليفي، أن الاجتناب عن العين إنما يتم بقطع الصلة معها، أي بالاجتناب عن جميع منافعها الفعلية والمستقبلية، إذن كذلك الاستيلاء، هكذا المرتكز العقلائي يقول، كذلك الاستيلاء على العين استيلاء على منافعها الفعلية والمستقبلية. ومقتضى تدخل المرتكز العقلائي في تنقيح الموضوع العلم الإجمالي بشنو؟ بالحكم. فأنا أعلم إجمالا من الآن بحرمة التصرف ووجوب الاجتناب، وأعلم إجمالا من الآن بشنو؟ بالضمان. لذلك قلنا فيما سبق لو سلمنا بهذا الارتكاز العقلائي في المنافع المتصلة لم نسلم به في المنافع المنفصلة، فإنه لا يساعد الارتكاز العقلائي على أن من استولى على شجرة فقد استولى على ثمرها، وإن كان قد استولى على قابليتها. أما الاستيلاء على الشجرة ذات القابلية للإثمار ليس استيلاء على ثمرها، أو الاستيلاء على الشاة ذات القابلية للإلبان وللتبييض ليس استيلاء على لبنها وبيضتها. فبالتالي لو سلمنا بهذا الارتكاز العقلائي المنقح للموضوع في جانب المنافع المتصلة فعلية أو مستقبلية لم نسلم به في جانب المنافع المنفصلة. هذا تمام الكلام في بحث ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، وبذلك يتم الكلام في بحث العلم الإجمالي ومنجزيته وتنبيهاته الذي أخذنا فيه ما يقرب من سنة، لا ما الذي أخذنا فيه ما يقرب من سنة، لا. وندخل الآن في بحث جديد ألا وهو بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وهو ما عبر عنه بجريان البراءة عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر. وهو بحث ابتلائي في الفقه جميل، ليس بصعوبة مباحث العلم الإجمالي، أقل دقة، ليس بصعوبة مباحث العلم الإجمالي. لذلك من كان مستوحش في السابق من مباحث العلم الإجمالي ومتنغص، وكيف يجمع بين أطرافها، وكيف يقف على دقائقها، وكيف يربط بين معلوماتها، لا يستوحش الآن في بحث الأقل والأكثر، حيث إن المؤونة فيه أقل والمعلومة فيه أسهل. لذلك فليبادر من الآن، وهو مبحث جديد، إلى متابعة الكلمات وتدقيق فيها والإشكال، ونحن نتقبل هذا الإشكال والإشكال، سواء بعد الدرس، في الدرس، في الطريق، في السوق، في أي مكان آخر، نحن بخدمة الجميع في ذلك. خل نبدأ صفحة جديدة. فليبدأ صفحة جديدة في المتابعة، في الإشكال، في التدقيق في الكلمات. فنقول هناك فرق بين الأقل والأكثر الاستقلاليين والأقل والأكثر الارتباطين، حتى يصدق أننا بدأنا يوم ثلاثاء، لأن يوم الثلاثاء يوم ألان الله الحديد فيه لداود، يوم ألان ربنا الحديد فيه إلى نبينا داود. إذن هناك فرق بين الأقل والأكثر الاستقلاليين والأقل والأكثر الارتباطيين. والضابط في الفارق: كلما كان الإتيان بالأقل تبعيضا في الامتثال على فرض وجوب الأكثر، كان من الأقل والأكثر الاستقلاليين. وكلما لا يكون الإتيان بالأقل تبعيضا في الامتثال على فرض وجوب الأكثر، فهو من الأقل والأكثر الاستقلاليين. مثلا الارتباطيين، مثلا إذا دار أمر صوم القضاء، أنا لا أدري علي قضاء 10 أو قضاء 5، لا إشكال بأن الإتيان بالخمسة على فرض وجوب 10 واقعا وأنا لا أعلم به تبعيضا في الامتثال، فبما أن الإتيان بالأقل هنا على فرض وجوب الأكثر واقعا تبعيض في الامتثال، هذا امتثال وذاك امتثال آخر، فهو من الأقل والأكثر الاستقلالية. وأما إذا دار الأمر بين أقل وأكثر لا يحقق التبعيض، كما لا أدري أن الواجب علي في الصلاة الصلاة مع السورة أم بدونها، لكنني لو أتيت بصلاة بدون سورة وكان الواجب علي واقعا الصلاة مع السورة لم يكن الإتيان بالأقل تبعيضا في الامتثال، إذن هذا يعني أنه من الأقل والأكثر الارتباطيين. لا إشكال في جريان البراءة في الأقل والأكثر الاستقلاليين، إذا دار أمر القضاء بين 10 أيام أو 5 أيام فيمكن إجراء البراءة عن وجوب قضاء 5 الزائدة، إلا في موردين تعرض لهما المحقق النائيني، وابحثوا عنهما في فوائد الوصول وأجود التقريرات، نتعرض لهما إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.